إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ففي الأسبوع الماضي كما تابع معنا الحاضرون، فقدمنا لعلم العربية وتعلم النحو بمقدمة كان فيها بيان حكم تعلم هذا العلم الشريف الذي قلت بأنه وسيلة إلى غاية، وعرفنا أقوال أهل العلم التي تزيدنا همة ونشاطا حتى نسعى لكي نكون من طلبة هذا العلم، ونقوم ألسنتنا وكذلك خطنا، ونبتعد عن اللحن وعن التصحيف. واليوم إن شاء الله ندخل في المطلوب، ونقول بأنه لما كان للنحو تلك الأهمية ولما امتاز به من مكانة عظيمة عالية، ألف العلماء فيه التآليف وصنعت فيه التصانيف، فمن مكثر جعل كتابه أسفارا، ومن متوسط كانت فوائده أقل من سابقه مقدارا، ومن موجز اختصر مباحثه اختصارا. ومن بين تلك المتون المختصرة والكتب المحررة المشتهرة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو المسمى بالمقدمة الأجرومية. قبل أن نشرع في قراءة المتن وشرحه، نقدم ولو باختصار ولو بتقديم موجز شيء عن حياة هذا المصنف. المصنف هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المغربي النحوي المقرئ المالكي، ويعرف بابن أجروم نسبة لجد له، وقيل معنى هذا بلغة البربر الفقير الصوفي، وإن كان بعضهم قد ينكر هذا المعنى ويقول هذا غير معروف عند البربر. وكلمة أجروم ضبطت يعني بصور مختلفة، منهم من يقرأها أجروم بمد الهمز وضم الجيم والراء مع تشديدها، ومنهم من يفتح الجيم بالصورة الأولى غير أنه يفتح الجيم فيقرأها أجروم، ومنهم من لا يمد الهمز إنما يجعلها همزة قطع ويسكن الجيم ويضم الراء تخفيفا من غير التشديد فيقرأها أجروم. على أي صورة كانت، عرفنا بأن أجروم أو أجروم على الوجه الآخر هذا جد للمؤلف ونسب إليه. وابن أجروم ولد بفاس المغربية سنة 72 و600 للهجرة، الموافق ل 73 و200 للميلاد. ونذكر شيئا من اللطائف في تاريخ مولد المؤلف، أن ابن أجروم ولد في السنة التي توفي فيها ابن مالك، ومن هذا يمكن أن يقال أن الله سبحانه وتعالى لا يخلي يعني قرنا من عالم يستفيد منه الناس، يموت عالم ويولد آخر في نفس فنه، كما هو الواقع هنا مع ابن أجروم مع ابن مالك. كذلك بالنسبة للفقهاء، فإن الشافعية عليه رحمة الله ولد في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة عليه رحمة الله سنة 50 و100. وكذلك بالنسبة للمحدثين، ولد الحاكم في السنة التي توفي فيها الطحاوي سنة 21 و300، ولله تعالى الحكمة البالغة. ابن أجرم توفي يوم الاثنين بعد الزوال لعشرة بقيت من شهر صفر سنة 23 و700، الموافق ل 23 و300 ألف للميلاد، ودفن بباب الحمراء بفاس الكائنة بالمغرب، وعمره 51 سنة، يعني لم يعمر طويلا عليه رحمة الله. عرفنا بالمؤلف، سنقف الآن مع المؤلف، والفرق ظاهر، الأول اسم فاعل والثاني اسم مفعول مقصود بكتابه هنا. وذكر العلماء والشراح أن ابن أجرم لم يسمي كتابه ومصنفه، وإنما سمي به أي نسب إليه، فقيل الأجرومية نسبة له، وهم باب النسبة كما هو معلوم. وربما قيل في التسمية مقدمة ابن أجروم، أو المقدمة الأجرومية، ولعل تسميتها بالمقدمة لأنها توصل المشتغل بها من طلبة العلم إلى المطولات من كتب النحو، فهي كالتمهيد وكالمقدمة. أهميتها واعتناء الناس بها، لقد اشتهرت هذه المقدمة بين الطلاب قديما وحديثا، وأقبل الناس عليها وانتفعوا بها كثيرا، فصار غالب من يريد دراسة علم النحو يبدأ بها. ولهذا لما ينصح بعض العلماء بعض طلبة العلم الكبار، يستنصحهم بعض الصغار من أين نبدأ وما هو أول شيء يعني نشتغل به في علم النحو، فإن أكثرهم يشير إلى هذه المقدمة لأنه يحصل بها النفع في أقرب مدة. وقد تنوعت العناية بها، اعتنى بها العلماء كثيرا، فمنهم من نظمها جعلها في نظم يسهل حفظه، ومنهم من تممها يعني أضاف لمباحثها بعض ما لم يشير إليه صاحبها، ومنهم من شرحها وهم كثير جدا. هذا يعني مقدمة وتمهيد لهذه المقدمة الجرومية. والآن نشرع في المطلوب ونبدأ في قراءة المتن ونتبعه بالشرح المختصر الموجز. بعد البسملة، وهذه يعني يفعلها كل من ألف وكتب اقتداء وتأسيا بكتاب الله تعالى، وكذلك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلماء، لأنه كان يبعث الكتب والرسائل إلى الملوك ويفتتحها بالبسمل. يقول بعد ذلك في تعريف الكلام: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وسنقف مع كل كلمة في هذا التعريف للكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بدأ المصنف بتعريف الكلام، لماذا؟ لأنه موضوع النحو، فلما كان مادة علم النحو هو الكلام، يعني كان من المناسب جدا أن يعرف به. ما هو الكلام؟ الكلام مشتق من الكلم وهو الجرح، وإذا بحثت عن الجامع بينهما هو التأثر، فالإنسان إذا جرح يتألم ويتأثر لجرحه، كذلك الكلام القبيح قد يؤثر في الإنسان، كما أن بعض الكلام الجارح يترك آلاما في الصدر وفي القلب، ولهذا قال بعضهم: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. يعني لو أن الإنسان أصيب بجراح في بدنه بعد وقت يلتئم الجرح ويشفى وينسى الإنسان ذلك، لكن لو جرحه إنسان بكلمة أو بعبارة تبقى منقوشة في صدره. فإذا الجامع بين الكلام والكلب وهو الجرح هو التأثر، ولعل هذا ما أشار إليه بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى في سورة النمل، وهذا في معرض بيان علامات الساعة وأشراط القيامة الكبرى وهي خروج الدابة. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الله سبحانه وتعالى أوعد الذين يتمادون في غيهم أنه سيأتي يوم، نعم، الله سبحانه وتعالى يجمعهم للحساب، وقبل ذلك يظهر في الأرض آيات عظيمة، منها أن تخرج دابة تكلم الناس. ما معنى تكلمهم؟ لأهل التفسير في هذه العبارة قولا، منهم من قال تكلمهم أي تخاطبهم، تخاطبهم مخاطبة تقول، ومنهم من قال في هذه المخاطبة، في هذه المخاطبة قال أي تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإن كان الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم يرد هذا القول فيقول: وفي هذا القول نظر لا يخفى، والله أعلم. وروي عن ابن عباس في رواية قال: تجرحهم، تكلمهم بمعنى تجرحهم، وهذا يرجع إلى أصل الكلمة، إلى معنى الكلمة في اللغة العربية التي قلت بأنها مشتقة من الكلم وهو الجرح، أي تجرحهم. وعن ابن عباس رواية أخرى أنه قال: كلا تفعل هذا وهذا، يقصد أنها تكلمهم بمعنى تخاطبهم، وتكلمهم بمعنى تجرحهم. وروي عنه القولان بمعنى أنها تفعل الأمرين. قال ابن كثير معلقا: وهو قول حسن ولا منافاة، يعني يمكن أن تكون من معنى الكلام الخطاب، ويمكن أن تكون من معنى الكلم وهو الجرح. ومما يدل على أن هذه الدابة، نعم، تكلمهم بمعنى تجرحهم، السنة جاءت في بيان ذلك كما روى الإمام أحمد في المسند، والبخاري في التاريخ الكبير، والبغوي في شرح السنة، وأبو نعيم في أخبار أصبهان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تخرج الدابة فتسم الناس، تسمهم يعني تجعل لهم علامات على خراطيمهم أي أنوفهم، ثم يعمرون أي يعيشون بعد ذلك حتى يشتري الرجل الدابة، فيقال: ممن اشتريت؟ فيقول: من الرجل المخطم، أي الرجل المعلم أنفه. إذن الدابة هذه تجعل لهم علامات، يعني تجرحهم على أنوفهم وتصبح لهم هذه سمة. هذا بالنسبة إذن لمعنى الكلام واشتقاقه. والكلام في تعريفه عند علماء النحو هو ما تركب من كلمتين فأكثر، ما تركب من كلمتين فأكثر، فهو ليس جمع كلمة، إنما لو اجتمعت كلمتان سمي كلاما، بشرط أن يكون له معنى مفيد ومستقل يحسن الوقوف عنده. وأنبه على أن الكلمتين المشترط كونهما في الكلام لا يجب أن تكون ظاهرتين، بمعنى أنه يكفي أن تظهر إحداهما وإن استترت الأخرى. الكلام كأن تقول: أكل الجائع، هذا كلام أفاد فائدة وفيه عنصران، فيه كلمتان، فيه فاعل وفعل قبله، والكلام مفيد وحسن الوقوف عنده ولا ننتظر شيئا يأتي بعده. لكن بعض الناس قد يجد كلمة واحدة ولو طبق عليه القاعدة التي ذكرت يقول: هذا ليس بكلام. فعلينا أن لا نتسرع قبل الحكم. فمثلا لو كتبت لكم في لوحة حرف العين ووضعت تحته كسرة نقرأه عي عي، هذا نعم الظاهر منه أنه حرف من حروف الهجائية، لكن لو تأملت فيه وتعمقت في معناه ستدرك بأنه كلام يفيد فائدة ويحسن الوقوف عنده، وشرحه هو عي، هذا مشتق من الوعي، أخذ من فعل وعايعي وعيا. فإذا أمرت به هذا الفعل يسمى بالصرف معتلا، معتل الأول والآخر، فاؤه تحذف وعينه أيضا تحذف أو لامه عفوا تحذف لأنهم مبني على حذف حرف العلة. فتكتب عي، هذا لو طلب منك إعرابه تقول هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل هذه الكلمة الثانية التي لم تظهر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. إذن هذا كلام أفادنا فائدة، وهي أن شخصا معينا أمر غيره بأن يعي الكلام ويفهمه. مثال آخر، نكتب حرف القاف ونضع تحتها كسرة نقرأه قي قي، هذا مأخوذ من وقى يقي وقاية، يقي وقاية، فإذا أمرت به تقول قي، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، واستتر وجوبا بمعنى لا تقل قي أنت أعي أنت، وإن وردت سيأتي الجواب عن ذلك لاحقا إن شاء الله. هذا إذن بالنسبة للكلام الذي بدأ به المؤلف، وعرفنا اشتقاقه والجامع بينه وبين ما أخذ منه، ثم عرفنا مما يتركب. الآن إذا كان هذا الشيء الذي أفادنا فائدة أو لم يفيدنا أكثر من كلمتين أصبح جمعا، لأن الجمع على الصحيح إن كان بعض النحاة يختلفون، البصريون يرون بأن الجمع ما دل على أكثر من اثنين يعني اثنان فما فوق، والكوفيون يقولون بأن الجمع اثنان فما فوق، والصحيح ما ذهب إليه البصريون، لأن الواحد يسمى مفردا والاثنان يسميان مثنى، وأكثر من اثنين هو الجمع، الجمع ما دل على أكثر من اثنين. طبعا هذا هناك فرق بين هذه المسائل اللغوية وبين الأمور الشرعية، لأن بعض الإخوة ربما يقرأ في بعض الأحاديث أن الجماعة يعني اثنان فما فوق، نعم لك فضل الجماعة لو صليت مع غيرك مع واحد فقط هذه جماعة، لكن في اللغة لا يسمى هذا جمعا، الجمع ما دل على أكثر من اثنين. إذا ضممنا مفردا إلى مفرد آخر هذا يسمى مثنى. الكلم ما هو الكلم؟ الكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، فهو بهذا الاعتبار جمع كلمة، لكن الفرق بين الكلام والكلم من جهتين. الجهة الأولى أن الكلام يمكن أن يتركب من كلمتين ويتركب من ثلاث ومن أكثر. الكلم لا يكون من كلمتين، الكلم يشترط أن يكون من ثلاث فصاعدا، هذا فرق أول. الفرق الثاني أن الكلام يدل على معنى، أما الكلم يمكن أن يدل على معنى مفيد ويمكن أن لا يدل على كلام على معنى مفيد. لو مثلا قلت إن قام زيد هذا كلم، هل أفاد معنى؟ لم يفد، لأنه يحتاج إلى جواب قام زيد كلام وليس كلما، إن قام زيد كلم وليس كلاما. لماذا؟ لأن الكلام لابد أن يفيد فائدة وهذا لم يفيد، والكلم لا يشترط فيه الإفادة، إنما هو جمع كلمة سواء دلت على معنى أو لم تفده. هذا إذن بالنسبة للكلم. نعود الآن إلى أصل الكلام، ما يسمى بالمادة الأولية التي بها نبني الكلام وهي الكلمة. وأنبه على أن الكلمة في ضبطها أوجه. تقول الكلمة بفتح الكاف وكسر اللام، وتقول الكلمة بإسكان اللام، والكلمة بفتح الكاف وإسكان اللام. إذن أوجه ثلاثة: الكلمة أو الكلمة أو الكلمة، وتجمع على كلم أو كلم أو كلم، باعتبار ماذا؟ باعتبار المفرد. فمن قال الكلمة جمعها على الكلم، ومن قال الكلمة جمعها على الكلم، ومن قال الكلمة جمعها على الكلم. ما هو الأفصح من هذه الأوجه الثلاث مع جوازها وصحتها كلها؟ الأفصح في ذلك كله كلمة. لماذا؟ لأنه بها جاء التنزيل، نزل القرآن الكريم بها. قال الله تعالى مثلا في سورة الكهف: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. والآيات في هذا كثيرة. ما هي الكلمة؟ الكلمة هي اللفظة الواحدة، اللفظة الواحدة التي تتركب من بعض الحروف الهجائية، تمسك حروف الهجائية تضم بعضها إلى بعض تكون معنى جزئيا، ما يسمى بالكلمة، ويسمى أيضا معنى مفردا. وعلينا أن نفرق بين هذه الاصطلاحات. لما نكون في علم النحو ونستعمل كلمة فمعناها يختلف عن استعمال أهل الصرف لها، وأعطيكم مثالا على ذلك. كلمة المفرد، لما يقول الصرفي المفرد يقصد به الواحد الذي يقابله المثنى والجمع. تقول مسلم مفرد، مسلمان مثنى، مسلمون جمع. هذا عند أهل الصرف. عند أهل النحو عندما يقول المفرد فهم لا ينظرون إلى المعنى، إنما ينظرون إلى اللفظ، ينظرون إلى اللفظ. فكلمة مسلم عند علماء النحو تسمى مفردا، المسلمان مفرد، المسلمون مفرد. ماذا يقابل المفرد عند علماء النحو؟ يقابله الجملة وشبه الجملة. مثلا يقولون الخبر يكون مفردا: الشمس مشرقة، مشرقة هذا مفرد. حتى لو قلت مثلا الرجلان قائمان، قائمان عند علماء الصرف مثنى، عند علماء النحو مفرد، يقولون هذا خبر مفرد لأنه جاء في كلمة. ويقابلون بذلك الجملة وشبه الجملة، يقولون مثلا الناجح أو الرجل نجح في دراسته، الطالب تخرج من جامعته. فالكلمة الأولى مبتدأ، والتي جاءت بعدها خبر لم تأتي في لفظ واحد، إنما جاءت في جملة تقابل المفرد. لهذا عندما يقولون بأن الكلمة تدل على معنى جزئي أي مفرد، يقصدون به نعم الإفراد في اللفظ لا الإفراد في المعنى. أما المعنى المركب هو اجتماع المعاني الجزئية المفردة بعضها إلى بعض، يقابل المفرد المركب. وإن كان بعض أهل اللغة يقولون مثل العبارات، ربما عند المتأخرين توسعوا فيها واستعملوها وليس لها أصل فصيح، مثل يقولون هذا خطأ بسيط وهذا خطأ مركب. قالوا خطأ البسيط يعني يقصدون به الخطأ السهل أو الهين، هذا ليس فصيحا، لأن البسيط في اللغة والواسع والمركب كذلك. لكن لا ندخل في مثل هذا هذه المتاهات. إذن الكلمة هي المعنى الجزئي المفرد ويقابلها المعنى المركب. ما هو المعنى المركب؟ هو أن تجتمع تلك المعاني الجزئية المفردة بعضها إلى بعض. ماذا تكون؟ تكون معنى تاما مفيدا. وأنبه على أن كلمة كلمة، على أن عبارة كلمة أو كلمة أو كلمة تطلق ويرد بها الكلام. أحيانا بعض الناس، وهذا مستعمل في اللغة وورد في القرآن أيضا، أن الإنسان قد يستعمل عبارة كلمة لكن لا يقصد بها المعنى الجزئي المفرد، بل يقصد بها المعنى المركب. مثال ذلك، وكما يقولون بالمثال يتضح المقال، تقول مثلا حضرت خطبة جمعة، فعندما خرجت تقول ألقى الخطيب كلمة كان لها أثر كبير في نفوس السامعين. ألقى الخطيب كلمة، هل تقصد أنه ألقى عبارة واحدة معنى جزئيا؟ لا، هذا غير مراد، لكن أنت أطلقت عبارة كلمة وقصدت بها ماذا؟ قصدت بها الكلام. هذا هو التنبيه. ومن هذا يقال كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. الآن لو سئل واحد منكم وقال ما هي كلمة التوحيد، يجيب هي لا إله إلا الله. هذا هل هذا معنى جزئي أي مفرد أم معنى مركب؟ هذا معنى مركب. إذن أطلقت عبارة كلمة ومقصود بها كلام، مقصود بها الكلام، لأن لا إله إلا الله كلام وليس كلمة. وفي القرآن الكريم وردت مثل هذه العبارة أي كلمة مقصود بها الكلام، نحو قوله تعالى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله تعالى أيضا كلا إنها كلمة هو قائلها. وسبق أن قال كلاما طويلا، ثم لما رد الضمير إلى مرجعه قال إنها كلمة أي إنها كلام. وقال تعالى أيضا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. اللفظ، إذن نحن دائما مع كلام المؤلف، والذي بدأ بالكلام كما قلت لأنه هو الذي يعني ينبني عليه علم النحو وهو موضوعه ومادته. عرفنا ما هو الكلام وأشرنا إلى الفرق بينه وبين الكلم وهو الجمع، ثم عدنا إلى الأصل تركيب هذه العبارات كلها وهي الكلمة. الآن سنذكر معنى اللفظ، لأنه قال الكلام هو اللفظ. اللفظ كما يدل عليه لفظه هو الصوت المنقطع من الفم، لهذا يقال مثلا إنسان إذا خرجت روحه لفظ أنفاسه، أو يقال عن البحر لما يرمي بما فيه من أشياء نعم لفظ البحر الزبد أو غير ذلك. فإذا اللفظ هو الصوت المنقطع من الفم الذي يشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تركب هذه العبارة. ولماذا؟ طبعا في التعريف دائما يريد يعني صاحب المتن أن يحترز عن أشياء حتى لا تدخل في حده. فلماذا استعمل كلمة اللفظ؟ يحترز بهذا القيد، قيد اللفظ في تعريف الكلام اصطلاحا، عن كل ما يحصل به التفاهم وليس بلفظ. نعم قد يستعمل الإنسان أحيانا الإشارة، الناس قيام وأشار بيده مثلا إليهم أن يجلسوا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما صلى ببعض أصحابه وكان به علة، فصلوا وراءه قياما، أشار إليهم يعني بيده أن يجلسوا. الإشارة هذه فيها تعبير وأفهم بها قصده، ولكن هل تسمى لفظا؟ ليست لفظا. مثال آخر، لو أن شخصا أراد أن يبلغ غيره أمرا معينا فكتب له في يعني لوحة أو في أو أرسل إليه رسالة وفهم مقصوده، هذا أيضا مع أنه أفهمه شيئا لا يعد لفظا. وبالتالي الخط والكتابة والإشارة وغير ذلك لا تدخل في الكلام، ليست كلاما وإن دلت على معنى. لماذا؟ لأنها ليست لفظا، يشترط في الكلام أن يكون لفظا. قال اللفظ المركب، المركب والتركيب كما قلت منذ قليل هو أن تضم كلمة إلى أخرى، تضم كلمة إلى أخرى يعني إلى كلمة أخرى. لاحظوا نحن نتكلم يعني تدرك بأننا نحذف أثناء حديثنا أشياء يفهمها السامع، ولكن لو سئل علي أن يعرف ما الذي نطق به وما الذي حذفه وأن يعرف تقديره. فلو قيل لك مثلا ما الذي حذف في هذه الجملة، تقول نحن ذكرنا كلمة أو ضممنا كلمة إلى أخرى أي إلى كلمة أخرى. هذا ما يسمى بوضع الصفة مكان الموصوف، سواء كان هذا الضم ظاهرا، الضم أن تضم كلمة إلى أخرى، سواء كان الضم ظاهرا تقول قال الله، قال الله ضممنا لفظ الجلالة الله إلى الفعل قال، قال الله، وهذا كلام أفادنا فائدة ويحسن السكوت عنده والوقوف عنده، ولا يشترط كما قلت منذ قليل أن يكون هذا الضم لكلمة إلى أخرى يعني مذكورة، بل يجوز أن يكون محذوفا مقدرا، مثل أن تقول أسكن، أسكن. فلو طلب منك إعرابه عليك أن لا تغفل المحذوف، تقول أسكن فعل أمر مبني على السكون، ولا تتوقف، عليك أن تزيد حتى يكون الكلام مفهوما وأن تنطبق القاعدة على هذا. تقول والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، إذن يكون التقدير بعد إرجاع المحذوف أسكن أنت. لكن هل يقال أسكن أنت، أسكن فعل أمر أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل؟ خطأ، يخطئ من يعرب الضمير فاعلا، إنما يعرب ماذا؟ يعرب توكيدا. لماذا؟ لأن مثل هذه الصيغة يجب فيها حذف الفاعل وجوبا، كل فعل أمر بهذه الصيغة الفاعل يحذف وجوبا. لا تقل قم أنت وأكتب أنت وخرج أنت، قم أكتب أخرج. أقول هذا لأن بعض الناس قد يقرأ قول الله تعالى سورة البقرة أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك الجنة، قصة آدم عليه السلام. فإياك أن تقول أسكن فعل أمر وأنت ضمير متصل في محل رفع فاعل، خطأ، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأنت ضمير متصل مبني وهنا يعرب توكيدا. نعم، فإذا المركب هو أن تضم كلمة إلى كلمة أخرى فأكثر، ولكن لا يشترط أن تكون الكلمة الثانية ظاهرة، بل يجوز حذفها وأن تكون مقدرة. ثم نذكر الترتيب، التركيب عفوا، يكون على أنواع. التركيب يكون على أنواع ويأتي بصور، منه التركيب الإسنادي وهو المكون من مسند ومسند إليه، مثلا تقول محمد رسول، محمد رسول، محمد مسند إليه ورسول مسند. ويكون التركيب مزجيا، المزجي وأن تمزج بين كلمتين وتجعلهما في صورة الكلمة الواحدة، نحو بعلبك ومثل حضر موت. ومن أنواع التركيب أيضا التركيب الإضافي، كقولك غلام زيد مضاف مضاف إليه، هذا يسمى التركيب الإضافي. والإضافة أحيانا يقصد بها نعم التشريف. ومن خطأ بعض الناس الذين ينكرون مثلا لأن إضافة المخلوق إلى الخالق يعني أو إضافة موصوف لصفة، هذا لابد من التفريق بينهما. بعض الناس يظن أنه متى أضيف مخلوق لخالق يعني هذا يدخل في الشرك، كأن يقول مثلا غلام الله، غلام الله، يقول ليس لله تعالى غلام. هؤلاء يظن بأنهم أتوا من سوء فهمهم، وإلا فيقال ناقة الله، بيت الله. نعم هذا من إضافة المخلوق إلى الخالق الذي يراد به التشريف. أما إضافة المنصف للصفة هذا معلوم، تقول رحمة الله. نعم فإذا لابد أن تفرق بين هذه المعاني، وهذا كله داخل في التركيب الإضافي. ومن أنواع التركيب أيضا التركيب العددي، لأن الأعداد منها مفردة نحو واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى عشرة، ثم يأتي بعدها الأعداد المركبة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر، ثم العقود عشرون ثلاثون أربعون، ثم المعطوفة مئة وواحد ثلاث وتسعون أربعة وعشرون هكذا. ومن يعني الأعداد المركبة هي أربعة عشر وخمسة عشر إلى آخره. لماذا استعمل المؤلف هذا القيد؟ احترز بقيد التركيب في تعريف الكلام اصطلاحا عن المفرد. لماذا قال المركب؟ حتى يخرج المفرد، كقولك زيد أو عمرو، فإذا لم يضم إلى غيرها لا يعد كلاما، يسمى كلمة. قال إذن هو اللفظ المركب، قلنا اللفظ حتى يخرج منه الخط والكتابة والإشارة، وقال المركب حتى يخرج منه الكلمات المفردة. لو قال مثلا محمد علي، هل هذا كلام؟ لا، هذه كلمة، هذه كلمة. هذا معنى استعمال هذا القيد. ثم قال المفيد هو اللفظ المركب المفيد. المفيد هو كل ما أفهم معنى يحسن السكوت عليه، يحسن السكوت عليه، يعني بمعنى أنك إذا نطقت به ثم أمسكت عن الكلام لا يسألك سائل عن المعنى، إذا كان طبعا يفهم اللسان العربي، كقولك قام زيد، فهنا يحسن السكوت عليه، لا يفهم الإنسان أن زيدا قام. خلاف لو قلت إن قام زيد، هذا كيف سميناه منذ قليل؟ سميناه كلما، جمع كلمة، هل أفاد معنى؟ لم يفد، فلهذا لا يحسن السكوت عليه. قام زيد كلام تركب من كلمتين ظهرت كل منهما، أي كلام مركب ظهر فيه جزآه، بخلاف لو قلت إن قام زيد وأمسكت عن الكلام هذا كلم غير مفيد. هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما. لو أفاد معنى لكان كلاما، إذن يشترط في الكلام الإفادة. والآن هل المراد عندما يقول النحويون هذا يحسن السكوت عليه، هل المقصود سكوت المتكلم عن التكلم أم السامع عن طلب زيادة؟ ما المقصود به؟ أم هما معا؟ أقوال ثلاثة عند النحويين، منهم من قال يحسن السكوت عليه يعني المتكلم يحسن أن يسكت عن الكلام بعد ذلك، وقول ثاني قالوا السامع لا يطلب زيادة لأنه فهم، وقيل يشترط أن يجتمع معا يحسن سكوت المتكلم عن التكلم والسامع عن طلب الزيادة، وأرجح الأقوال الثلاثة هو الأول. لماذا؟ لأن السكوت خلاف التكلم، وهذه صفة لمن؟ صفة للمتكلم لا للسامع. فلهذا يظهر أن أقوى الأقوال الثلاثة عندما يقولون يحسن السكوت عليه هذا راجع للمتكلم لا للمستمع. ثم يطرح سؤال آخر، هل يشترط في الكلام أن يفيد المخاطب شيئا يجهله أم لا؟ هذا أيضا فيه قولان، ذهب ابن مالك وآخرون إلى أنه يشترط فيه ذلك، يعني عندما يتكلم المتكلم بشيء لا بد أن يفيد المخاطب شيئا ما كان يعلمه، ومنهم من قال لا يشترط ذلك، وصححه أبو حيان وآخرون. وهذه المسألة يمكن أن تبحث أيضا في علم البلاغة، وإن كان البلاغيون يقولون بأن الخبر الذي نخبر به المستمع يعني له غرضان، الغرض الأول يسمى بفائدة الخبر، والثاني يسمى بلازم الفائدة. أما الأول فإذا كان لا يعلم شيئا وأفدته به فهذا يسمى بفائدة الخبر، أما إذا كان عالما به أنت تخبره حتى تعلمه بأنك على علم بذلك هذا يسمى لازم الفائدة، وكلاهما غرضان يعني معروفان في كلام العرب. مثلا خديجة رضي الله عنها لما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته خائفا وهو يقول زملوني دثروني، فأرادت أن تهدئ من روعه وأن تطمئنه، ماذا قالت؟ إنك والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تقري الضيف وتعين الفقير فهذه أمور يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معلومات لأنه هو الذي قام بها، هذا يدخل في ماذا؟ في لازم الفائدة. واستعمال المؤلف لهذا القيد وهو المفيد أراد أن يحتاز به في تعريف الكلام اصطلاحا عن كل لفظ مركب لا يفيد فائدة كالكلم، الكلم غير المفيد، أراد أن يحترز عن كل لفظ مركب لا يفيد فائدة. وفي الأخير قال بالوضع، الوضع ما هو؟ هو جعل اللفظ دليلا على معنى، ولكن وفق ماذا؟ وفق الاستعمال العربي كما نطق به العرب وكما استعملوه. ولهذا لما يختلف بعض الناس في مدلول كلمة يرجعون إلى ماذا؟ إلى أشعار العرب وإلى كلام العرب السابق قبل أن يختلطوا بالأعاجم وقبل أن يفعل اللحن في ألسنتهم ما يفعله الآن. لهذا يشترط في الوضع أن يكون على لغة العرب، ولما نقول الوضع العربي هذا يشمل أمرين، يشمل جهة الانفراد والنظم، الكلمة لابد أن تكون مستعملة ولا تكون يعني من العبارات غير الفصيحة وما أكثرها اليوم، وبعضها ربما مأخوذ من لغات أخرى مترجمة. الآن انتشر بين الناس كلام كثير ما يسمى عند بعض أصحاب الصحف ب يعني لغة المنشار أو عبارات أخرى يطلقونها على هذا المصطلح لغة الخشب، لغات الخشب، يعني يترجمون الكلمة الأعجمية إلى العربية ويظنونها من الفصيح وتسير على هذا. مثال ذلك ما نبه عليه كثير ممن ألف في هذا الباب، يقول أنا أعمل كطبيب، أنا أعمل كطبيب، أنا أشتغل كمهندس، هذا لحن، هذا ليس من الفصيح في اللغة العربية. لماذا؟ لأن العرب لا تستعمل التشبيه في مثل هذا. فالصواب أن تقول أنا أعمل طبيبا، ولو بحثت عن السبب تجدهم يعني أخذوا ذلك من لغات أخرى كالفرنسية، فهم يستعملون مثل التعبير أنا أعمل كطبيب. فالفصيح والذي يريد أن يتكلم بلغة العرب عليه أن يرجع إلى الوضع، يعني الوضع العربي الذي يشمل اللفظ ويشمل أيضا النظم، الانفراد والنظم. واحترز بهذا في تعريف الكلام اصطلاحا عن الكلام الذي وضع وضعا غير عربي كالكلام الأعجمي. ونضيف على ما ذكر المؤلف في هذه المقدمة التي تتعلق بالكلام القول، أيضا من العبارات التي تدخل في الموضوع كلمة القول. ما هو القول؟ هو كل لفظ نطق به الإنسان سواء دل على معنى مفيد أو غير مفيد، فهو يشمل الجميع. القول لو قلت كلمة عندها معنى أو ليس لها معنى نقول هذا قول. والكلام أو الجملة أهل النحو يقسمونها إلى قسمين، يقولون الجملة باعتبار الكلمة التي تبتدئ بها نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. ما هي الجملة الاسمية؟ وأيضا لابد أن تدققوا جيدا في هذا حتى لا تقعوا في خطأ. الجملة الاسمية المبدوءة باسم بدءا أصيلا، التي تبتدئ باسم لكن بشرط أن يكون البدء أصيلا، مثل كما قلت محمد رسول الله، هذه جملة اسمية ابتدأت باسم محمد عليه الصلاة والسلام مبتدأ، رسول خبر وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. فننبه الآن على جملة ابتدأت باسم ولكن البدء بهذا الاسم ليس أصيلا فلا تسمى اسمية، مثل قوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد، إياك اسم، نعبد فعل. هل نطبق عليها القاعدة من غير أن نتحقق فنقول جملة اسمية؟ لو قلنا كذلك أخطأنا. إذن لابد أن نرد الجملة إلى أصلها، إلى ترتيبها الأصلي، لأن في هذه الآية تقديما وتأخيرا، وترتيبها نعبدك، إياك نعبد، نعبدك، مع أن المعنى الذي أفاده هذا التركيب يعني عظيم، حيث أفاد الحصر، ومعناه أن العبد لا يدعو ولا يتوكل ولا يخضع ولا يخشع إلا لله سبحانه وتعالى، إياك نعبد. فإذن الجواب لو قيل لكم هل هذه الجملة اسمية، تنظرون في أول كلمة وتطبقون عليه القاعدة وتقولون هي المبدوءة باسم، لكن أضفنا قيدا بدءا أصيلا، وليست كل جملة تبتدئ باسم اسمية. ها هو المثال، إياك نعبد ليست جملة اسمية بالرغم من أنها تبدأ باسم. لماذا؟ لأن ذلك ليس بدءا أصيلا، فكلمة إياك مفعول به مقدم، نعم، لغرض بلاغي وحقه التأخير عن فعله، فتكون الجملة إذن بعد إرجاعها إلى أصلها نعبدك. تعرف الجملة الفعلية هي الكلام المبدوء بفعل تام، أيضا ليست كل جملة تبدأ بفعل تتسرع وتقول إنها جملة فعلية، لا، لابد أن يكون فعلها تاما، تقول سعى زيد، سعى فعل وزيد فاعل، وسعى فعل تام، يعني يحصل السكوت عند قراءة الجملة المركبة من جزئين. أما إذا بدأت بفعل ناقص فهي جملة اسمية منسوخة وليس جملة فعلية. فعل ناقص كقولك كان زيد قائما، كان زيد قائما. أولا لو قلنا كان زيد هذا لا يحصل الوقوف عنده لأنه لم يفد فائدة، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى كلمة تأتي بعد ذلك. لهذا كان، كان فعل ناقص وليس فعلا تاما، فهذه الجملة لا تسمى جملة فعلية وإن ابتدأت بفعل. لماذا؟ لأن فعلها ليس تاما بل هو فعل ناقص، إذن تسمى جملة اسمية منسوخة. هذه من النواسخ التي يأتي إن شاء الله البحث فيها في المبتدأ والخبر. فالفعل التام هو الذي دل على حدث قام به فاعل، والناقص هذا ليس لا يدل على ذلك. ثم بينهما ما يسمى بشبه الجملة. شبه الجملة يطلق النحاة على هذه التسمية في الأغلب على الظرف والجار والمجرور، وتسميتهما بشبه الجملة يرجع إلى أسباب، منها أنهما لا يؤديان معنى مستقلا في الكلام، ليست كالجملة الفعلية ولا الجملة الإسمية، إنما يؤديان معنى فرعيا، فكأنهما بهذا الاعتبار جملة ناقصة، ولهذا سموها شبه جملة. ومن أسباب تسميتها كذلك بهذا الاسم أنهما ينوبان عن الجملة، وهذا هو السبب الأهم. فمثلا حينما تقول زيد في البيت، عندما تقول زيد في البيت أو زيد عندك، هذه الجملة، الجملة الإسمية الأولى فيها زيد مبتدأ وفي البيت شبه جملة جار ومجرور، أو زيد عندك جملة إسمية زيد مبتدأ والخبر ظرف عند وهو مضاف والكف مضاف إليه، فإن معنى كلامك عندما قلت زيد في البيت أي زيد استقر في البيت، زيد في البيت استقر في البيت، أو زيد مستقر في البيت. فإذا قلت استقر الخبر جاء جملة فعلية، وإذا قلت مستقر جاء الخبر يعني في كلمة، والأفضل أن تقدره بهذه الجملة. أو تقول زيد عندك أي زيد استقر عندك. فالجار والمجرور والظرف ينوبان هنا عن الخبر الذي يتكون من الفعل وفاعله، وبعبارة أخرى هما شبيهان بالجملة في مثل الموضع. هذا إذن بالنسبة للتعريف ولذكر حد الكلام، وهو أول دروسنا، وأظن أنه من المناسب جدا أن نتوقف عند هذا، وفي الحصة القادمة إن شاء الله نشرع في بيان أقسام الكلمة ونبسط فيها القول إن شاء الله. وبهذا أكتفي، وأسأل الله تعالى أن تكونوا انتفعتم بما سمعتم، وأظن بأنه من المناسب أن يقوم المشتغلون بهذا العمل الذي نسأل الله تعالى أن يكافئهم عليه ويجازيهم جزاء حسنا، أن يخصصوا ركنا تطرح فيه الأسئلة، لعله قد نمر على أمور تشكل على السامع يحتاج إلى رفعها وإزالتها، ونبلغ هذه الإشكالات وهذه الأسئلة، ونسعى جاهدين لأن نجد لأسئلتهم أجوبة لعلها تقنعهم. وفي الأخير أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، إن أصبت فمن الله تعالى وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ففي الأسبوع الماضي كما تابع معنا الحاضرون، فقدمنا لعلم العربية وتعلم النحو بمقدمة كان فيها بيان حكم تعلم هذا العلم الشريف، الذي قلت بأنه وسيلة إلى غاية، وعرفنا أقوال أهل العلم التي تزيدنا همة ونشاطا حتى نسعى لكي نكون من طلبة هذا العلم، ونقوم ألسنتنا وكذلك خطنا، ونبتعد عن اللحن وعن التصحيف. واليوم إن شاء الله ندخل في المطلوب، ونقول بأنه لما كان للنحو تلك الأهمية ولما امتاز به من مكانة عظيمة عالية، ألف العلماء فيه التآليف وصنعت فيه التصانيف، فمن مكثر جعل كتابه أسفارا، ومن متوسط كانت فوائده أقل من سابقه مقدارا، ومن موجز اختصر مباحثه اختصارا، ومن بين تلك المتون المختصرة والكتب المحررة المشتهرة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو المسمى بالمقدمة الأجرومية. قبل أن نشرع في قراءة المتن وشرحه، نقدم ولو باختصار ولو بتقديم موجز شيء عن حياة هذا المصنف. المصنف هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المغربي النحوي المقرئ المالكي، ويعرف بابن أجروم نسبة لجد له، وقيل معنى هذا بلغة البربر الفقير الصوفي، وإن كان بعضهم قد ينكر هذا المعنى ويقول هذا غير معروف عند البربر. وكلمة أجروم ضبطت يعني بصور مختلفة، منهم من يقرأها أجروم بمد الهمز وضم الجيم والراء مع تشديدها، ومنهم من يفتح الجيم بالصورة الأولى غير أنه يفتح الجيم فيقرأها أجروم، ومنهم من لا يمد الهمز إنما يجعلها همزة قطع ويسكن الجيم ويضم الراء تخفيفا من غير التشديد فيقرأها أجروم. على أي صورة كانت، عرفنا بأن أجروم أو أجروم على الوجه الآخر هذا جد للمؤلف ونسب إليه. وابن أجروم ولد بفاس المغربية سنة 72 و600 للهجرة، الموافق ل 73 و200 للميلاد. ونذكر شيئا من اللطائف في تاريخ مولد المؤلف أن ابن أجرهم ولد في السنة التي توفي فيها ابن مالك، ومن هذا يمكن أن يقال أن الله سبحانه وتعالى لا يخلي يعني قرنا من عالم يستفيد منه الناس، يموت عالم ويولد آخر في نفس فنه كما هو الواقع هنا مع ابن أجرهم مع ابن مالك. كذلك بالنسبة للفقهاء فإن الشافعية عليه رحمة الله ولد في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة عليه رحمة الله، سنة 50 و100. وكذلك بالنسبة للمحدثين ولد الحاكم في السنة التي توفي فيها الطحاوي، سنة 21 و300، ولله تعالى الحكمة البالغة. ابن أجرهم توفي يوم الاثنين بعد الزوال لعشرة بقيت من شهر صفر، سنة 23 و700، الموافق ل 23 و300 للميلاد، ودفن بباب الحمراء بفاس الكائنة بالمغرب، وعمره 51 سنة، يعني لم يعمر طويلا عليه رحمة الله. عرفنا بالمؤلف، سنقف الآن مع المؤلف، والفرق ظاهر، الأول اسم فاعل والثاني اسم مفعول، مقصود بكتابه هنا. وذكر العلماء والشراح أن ابن أجرهم لم يسمي كتابه ومصنفه، وإنما سمي به أي نسب إليه، فقيل الأجرومية نسبة له، وهو من باب النسبة كما هو معلوم. وربما قيل في التسمية مقدمة ابن أجروم، أو المقدمة الأجرومية، ولعل تسميتها بالمقدمة لأنها توصل المشتغل بها من طلبة العلم إلى المطولات من كتب النحو، فهي كالتمهيد وكالمقدمة. أهميتها واعتناء الناس بها، لقد اشتهرت هذه المقدمة بين الطلاب قديما وحديثا، وأقبل الناس عليها وانتفعوا بها كثيرا، فصار غالب من يريد دراسة علم النحو يبدأ بها. ولهذا لما ينصح بعض العلماء بعض طلبة العلم الكبار، يستنصحهم بعض الصغار من أين نبدأ وما هو أول شيء يعني نشتغل به في علم النحو، فإن أكثرهم يشير إلى هذه المقدمة لأنه يحصل بها النفع في أقرب مدة. وقد تنوعت العناية بها، اعتنى بها العلماء كثيرا، فمنهم من نظمها جعلها في نظم يسهل حفظه، ومنهم من تممها يعني أضاف لمباحثها بعض ما لم يشير إليه صاحبها، ومنهم من شرحها وهم كثير جدا. هذا يعني مقدمة وتمهيد لهذه المقدمة الجرومية. والآن نشرع في المطلوب ونبدأ في قراءة المتن ونتبعه بالشرح المختصر الموجز بعد البسملة، وهذه يعني يفعلها كل من ألف وكتب اقتداء وتأسيا بكتاب الله تعالى، وكذلك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلماء، لأنه كان يبعث الكتب والرسائل إلى الملوك ويفتتحها بالبسملة. يقول بعد ذلك في تعريف الكلام: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وسنقف مع كل كلمة في هذا التعريف للكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بدأ المصنف بتعريف الكلام، لماذا؟ لأنه موضوع النحو، فلما كان مادة علم النحو هو الكلام، يعني كان من المناسب جدا أن يعرف به. ما هو الكلام؟ الكلام مشتق من الكلم وهو الجرح، وإذا بحثت عن الجامع بينهما هو التأثر. فالإنسان إذا جرح يتألم ويتأثر لجرحه، كذلك الكلام القبيح قد يؤثر في الإنسان، كما أن بعض الكلام الجارح يترك آلاما في الصدر وفي القلب، ولهذا قال بعضهم جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يعني لو أن الإنسان أصيب بجراح في بدنه بعد وقت يلتئم الجرح ويشفى وينسى الإنسان ذلك، لكن لو جرحه إنسان بكلمة أو بعبارة تبقى منقوشة في صدره. فإذا الجامع بين الكلام والكلم وهو الجرح هو التأثر. ولعل هذا ما أشار إليه بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى في سورة النمل، وهذا في معرض بيان علامات الساعة وأشراط القيامة الكبرى وهي خروج الدابة. قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الله سبحانه وتعالى أوعد الذين يتمادون في غيهم أنه سيأتي يوم، نعم، الله سبحانه وتعالى يجمعهم للحساب، وقبل ذلك يظهر في الأرض آيات عظيمة، منها أن تخرج دابة تكلم الناس. ما معنى تكلمهم؟ لأهل التفسير في هذه العبارة قولا، منهم من قال تكلمهم أي تخاطبهم، تخاطبهم مخاطبة تقول له، ومنهم من قال في هذه المخاطبة، في هذه المخاطبة قال أي تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإن كان الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم يرد هذا القول فيقول وفي هذا القول نظر لا يخفى والله أعلم. وروي عن ابن عباس في رواية قال تجرحهم، تكلمهم بمعنى تجرحهم، وهذا يرجع إلى أصل الكلمة، إلى معنى الكلمة في اللغة العربية التي قلت بأنها مشتقة من الكلم وهو الجرح، أي تجرحهم. وعن ابن عباس رواية أخرى أنه قال كلا تفعل هذا وهذا، يقصد أنها تكلمهم بمعنى تخاطبهم، وتكلمهم بمعنى تجرحهم. وروي عنه القولان بمعنى أنها تفعل الأمرين. قال ابن كثير معلقا وهو قول حسن ولا منافات، يعني يمكن أن تكون من معنى الكلام الخطاب، ويمكن أن تكون من معنى الكلم وهو الجرح. ومما يدل على أن هذه الدابة، نعم، تكلمهم بمعنى تجرحهم، السنة جاءت في بيان ذلك كما روى الإمام أحمد في المسند والبخاري في التاريخ الكبير والبغوي في شرح السنة وأبو نعيم في أخبار أصبهان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تخرج الدابة فتسم الناس، تسمهم يعني تجعل لهم علامات على خراطيمهم أي أنوفهم، ثم يعمرون أي يعيشون بعد ذلك حتى يشتري الرجل الدابة، فيقال ممن اشتريت؟ فيقول من الرجل المخطم أي الرجل المعلم أنفه. إذن الدابة هذه تجعل لهم علامات، يعني تجرحهم على أنوفهم وتصبح لهم هذه سمة. هذا بالنسبة إذن لمعنى الكلام واشتقاقه. والكلام في تعريفه عند علماء النحو هو ما تركب من كلمتين فأكثر، ما تركب من كلمتين فأكثر، فهو ليس جمع كلمة، إنما لو اجتمعت كلمتان سمي كلاما بشرط أن يكون له معنى مفيد ومستقل يحسن الوقوف عنده. وأنبه على أن الكلمتين المشترط كونهما في الكلام لا يجب أن تكون ظاهرتين، بمعنى أنه يكفي أن تظهر إحداهما وإن استترت الأخرى. الكلام كأن تقول أكل الجائع، هذا كلام أفاد فائدة وفيه عنصران، فيه كلمتان، فيه فاعل وفعل قبله، والكلام مفيد وحسن الوقوف عنده ولا ننتظر شيئا يأتي بعده. لكن بعض الناس قد يجد كلمة واحدة ولو طبق عليها القاعدة التي ذكرت يقول هذا ليس بكلام، فعلينا ألا نتسرع قبل الحكم. فمثلا لو كتبت لكم في لوحة حرف العين ووضعت تحته كسرة نقرأه عي عي، هذا نعم الظاهر منه أنه حرف من حروف الهجائية، لكن لو تأملت فيه وتعمقت في معناه ستدرك بأنه كلام يفيد فائدة ويحسن الوقوف عنده، وشرحه هو عي، هذا مشتق من الوعي، أخذ من فعل وعى وعى يعي وعيا. فإذا أمرت به هذا الفعل يسمى في الصرف معتلا، معتل الأول والآخر، فاؤه تحذف وعينه أيضا تحذف أو لامه عفوا تحذف لأنهم مبني على حذف حرف العلة. فتكتب عي، هذا لو طلب منك إعرابه تقول هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل هذه الكلمة الثانية التي لم تظهر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. إذن هذا كلام أفادنا فائدة وهي أن شخصا معينا أمر غيره بأن يعي الكلام ويفهمه. مثال آخر، نكتب حرف القاف ونضع تحتها كسرة نقرأه قي قي، هذا مأخوذ من وقى يقي وقاية، يقي وقاية، فإذا أمرت به تقول قي، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. واستتر وجوبا، بمعنى لا تقل قي أنت، أعي أنت، وإن وردت سيأتي الجواب عن ذلك لاحقا إن شاء الله. هذا إذن بالنسبة للكلام الذي بدأ به المؤلف وعرفنا اشتقاقه والجامع بينه وبين ما أخذ منه، ثم عرفنا مما يتركب. الآن إذا كان هذا الشيء الذي أفادنا فائدة أو لم يفيدنا أكثر من كلمتين أصبح جمعا، لأن الجمع على الصحيح إن كان بعض النحاة يختلفون، البصريون يرون بأن الجمع ما دل على أكثر من اثنين يعني اثنان فما فوق، والكوفيون يقولون بأن الجمع اثنان فما فوق، والصحيح ما ذهب إليه البصريون لأن الواحد يسمى مفردا والاثنان يسميان مثنى، وأكثر من اثنين هو الجمع، الجمع ما دل على أكثر من اثنين. طبعا هذا هناك فرق بين هذه المسائل اللغوية وبين الأمور الشرعية، لأن بعض الإخوة ربما يقرأ في بعض الأحاديث أن الجماعة يعني اثنان فما فوق. نعم لك فضل الجماعة لو صليت مع غيرك مع واحد فقط، هذه جماعة، لكن في اللغة لا يسمى هذا جمعا، الجمع ما دل على أكثر من اثنين. إذا ضممنا مفردا إلى مفرد آخر هذا يسمى مثنى. الكلم ما هو الكلم؟ الكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، فهو بهذا الاعتبار جمع كلمة. لكن الفرق بين الكلام والكريم من جهتين. الجهة الأولى أن الكلام يمكن أن يترتب من كلمتين ويتركب من ثلاث ومن أكثر. الكلم لا يكون من كلمتين، الكلم يشترط أن يكون من ثلاث فصاعدا، هذا فرق أول. الفرق الثاني أن الكلام يدل على معنى، أما الكلم يمكن أن يدل على معنى مفيد ويمكن أن لا يدل على كلام على معنى مفيد. لو مثلا قلت إن قام زيد، هذا كلم، هل أفاد معنى؟ لم يفد، لأنه يحتاج إلى جواب. قام زيد كلام وليس كلما، إن قام زيد كلم وليس كلاما. لماذا؟ لأن الكلام لابد أن يفيد فائدة وهذا لم يفد، والكلم لا يشترط فيه الإفادة، إنما هو جمع كلمة سواء دلت على معنى أو لم تفده. هذا إذن بالنسبة للكلم. نعود الآن إلى أصل الكلام، ما يسمى بالمادة الأولية التي بها نبني الكلام، وهي الكلمة. وأنبه على أن الكلمة في ضبطها أوجه. تقول الكلمة بفتح الكاف وكسر اللام، وتقول الكلمة بإسكان اللام، والكلمة بفتح الكاف وإسكان اللام. إذن أوجه ثلاثة: الكلمة أو الكلمة أو الكلمة، وتجمع على كلم أو كلم أو كلم، باعتبار ماذا؟ باعتبار المفرد. فمن قال الكلمة جمعها على الكلم، ومن قال الكلمة جمعها على الكلم، ومن قال الكلمة جمعها على الكلم. ما هو الأفصح من هذه الأوجه الثلاث مع جوازها وصحتها كلها؟ الأفصح في ذلك كله كلمة. لماذا؟ لأنه بها جاء التنزيل، نزل القرآن الكريم بها. قال الله تعالى مثلا في سورة الكهف: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. والآيات في هذا كثيرة. ما هي الكلمة؟ الكلمة هي اللفظة الواحدة التي تتركب من بعض الحروف الهجائية، تمسك حروف الهجائية تضم بعضها إلى بعض تكون معنى جزئيا، ما يسمى بالكلمة، ويسمى أيضا معنى مفردا. وعلينا أن نفرق بين هذه الاصطلاحات. لما نكون في علم النحو ونستعمل كلمة فمعناها يختلف عن استعمال أهل الصرف لها، وأعطيكم مثالا على ذلك. كلمة المفرد، لما يقول الصرفي المفرد يقصد به الواحد الذي يقابله المثنى والجمع. تقول مسلم مفرد، مسلمان مثنى، مسلمون جمع. هذا عند أهل الصرف. عند أهل النحو عندما يقول المفرد فهم لا ينظرون إلى المعنى، إنما ينظرون إلى اللفظ، ينظرون إلى اللفظ. فكلمة مسلم عند علماء النحو تسمى مفردا، المسلمان مفرد، المسلمون مفرد. ماذا يقابل المفرد عند علماء النحو؟ يقابله الجملة وشبه الجملة. مثلا يقولون الخبر يكون مفردا: الشمس مشرقة، مشرقة هذا مفرد. حتى لو قلت مثلا الرجلان قائمان، قائمان عند علماء الصرف مثنى، عند علماء النحو مفرد، يقولون هذا خبر مفرد لأنه جاء في كلمة. ويقابلون بذلك الجملة وشبه الجملة، يقولون مثلا الناجح أو الرجل نجح في دراسته، الطالب تخرج من جامعته. فالكلمة الأولى مبتدأ والتي جاءت بعدها خبر لم تأتي في لفظ واحد، إنما جاءت في جملة تقابل المفرد. لهذا عندما يقولون بأن الكلمة تدل على معنى جزئي أي مفرد يقصدون به نعم الإفراد في اللفظ لا الإفراد في المعنى. أما المعنى المركب هو اجتماع المعاني الجزئية المفردة بعضها إلى بعض يقابل المفرد المركب. وإن كان بعض أهل اللغة يقولون مثل العبارات ربما عند المتأخرين توسعوا فيها واستعملوها وليس لها أصل فصيح مثل يقولون هذا خطأ بسيط وهذا خطأ مركب. قالوا خطأ البسيط يعني يقصدون به الخطأ السهل أو الهين هذا ليس فصيحا لأن البسيط في اللغة هو الواسع والمركب كذلك. لكن لا ندخل في مثل هذه المتاهات. إذن الكلمة هي المعنى الجزئي المفرد ويقابلها المعنى المركب. ما هو المعنى المركب؟ هو أن تجتمع تلك المعاني الجزئية المفردة بعضها إلى بعض. ماذا تكون؟ تكون معنى تاما مفيدا. وأنبه على أن كلمة على أن عبارة كلمة أو كلمة أو كلمة تطلق ويرد بها الكلام. أحيانا بعض الناس وهذا مستعمل في اللغة وورد في القرآن أيضا أن الإنسان قد يستعمل عبارة كلمة لكن لا يقصد بها المعنى الجزئي المفرد بل يقصد بها المعنى المركب. مثال ذلك وكما يقولون بالمثال يتضح المقال. تقول مثلا حضرت خطبة جمعة فعندما خرجت تقول ألقى الخطيب كلمة كان لها أثر كبير في نفوس السامعين. ألقى الخطيب كلمة، هل تقصد أنه ألقى عبارة واحدة معنى جزئيا؟ لا، هذا غير مراد. لكن أنت أطلقت عبارة كلمة وقصدت بها ماذا؟ قصدت بها الكلام. هذا هو التنبيه. ومن هذا يقال كلمة التوحيد. كلمة التوحيد، الآن لو سئل واحد منكم وقال ما هي كلمة التوحيد؟ يجيب هي لا إله إلا الله. هذا هل هذا معنى جزئي أي مفرد أم معنى مركب؟ هذا معنى مركب. إذن أطلقت عبارة كلمة ومقصود بها كلام، مقصود بها الكلام، لأن لا إله إلا الله كلام وليس كلمة. وفي القرآن الكريم وردت مثل هذه العبارة أي كلمة مقصود بها الكلام نحو قوله تعالى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله تعالى أيضا كلا إنها كلمة هو قائلها. وسبق أن قال كلاما طويلا ثم لما رد الضمير إلى مرجعه قال إنها كلمة أي إنها كلام. وقال تعالى أيضا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. اللفظ، إذن نحن دائما مع كلام المؤلف والذي بدأ بالكلام كما قلت لأنه هو الذي يعني ينبني عليه علم النحو وهو موضوعه ومادته. عرفنا ما هو الكلام وأشرنا إلى الفرق بينه وبين الكلم وهو الجمع، ثم عدنا إلى الأصل تركيب هذه العبارات كلها وهي الكلمة. الآن سنذكر معنى اللفظ لأنه قال الكلام هو اللفظ. اللفظ كما يدل عليه لفظه هو الصوت المنقطع من الفم، لهذا يقال مثلا إنسان إذا خرجت روحه لفظ أنفاسه، أو يقال عن البحر لما يرمي بما فيه من أشياء نعم لفظ البحر الزبد أو غير ذلك. فإذا اللفظ هو الصوت المنقطع من الفم الذي يشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تركب هذه العبارة. ولماذا؟ طبعا في التعريف دائما يريد يعني صاحب المتن أن يحترز عن أشياء حتى لا تدخل في حده. فلماذا استعمل كلمة اللفظ؟ احترز بهذا القيد، قيد اللفظ في تعريف الكلام اصطلاحا، عن كل ما يحصل به التفاهم وليس بلفظ. نعم، قد يستعمل الإنسان أحيانا الإشارة، الناس قيام وأشار بيده مثلا إليهم أن يجلسوا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما صلى ببعض أصحابه وكان به علة، فصلوا وراءه قياما، أشار إليهم يعني بيده أن يجلسوا. الإشارة هذه فيها تعبير وأفهم بها قصده، ولكن هل تسمى لفظا؟ ليست لفظا. مثال آخر، لو أن شخصا أراد أن يبلغ غيره أمرا معينا، فكتب له في يعني لوحة أو في أو أرسل إليه رسالة وفهم مقصوده، هذا أيضا مع أنه أفهمه شيئا لا يعد لفظا. وبالتالي الخط والكتابة والإشارة وغير ذلك لا تدخل في الكلام، ليست كلاما وإن دلت على معنى. لماذا؟ لأنها ليست لفظا، يشترط في الكلام أن يكون لفظا. قال اللفظ المركب، المركب والتركيب كما قلت منذ قليل هو أن تضم كلمة إلى أخرى، تضم كلمة إلى أخرى يعني إلى كلمة أخرى. لاحظوا نحن نتكلم يعني تدرك بأننا نحذف أثناء حديثنا أشياء يفهمها السامع، ولكن لو سئل علي أن يعرف ما الذي نطق به وما الذي حذفه وأن يعرف تقديره. فلو قيل لك مثلا ما الذي حذف في الجملة، تقول نحن ذكرنا كلمة أو ضممنا كلمة إلى أخرى أي إلى كلمة أخرى. هذا ما يسمى بوضع الصفة مكان الموصوف، سواء كان هذا الضم ظاهرا، الضم أن تضم كلمة إلى أخرى، سواء كان الضم ظاهرا تقول قال الله، قال الله ضممنا لفظ الجلالة الله إلى الفعل قال، قال الله، وهذا كلام أفادنا فائدة ويحسن السكوت عنده والوقوف عنده. ولا يشترط كما قلت منذ قليل أن يكون هذا الضم لكلمة إلى أخرى يعني مذكورة، بل يجوز أن يكون محذوفا مقدرا، مثل أن تقول أسكن، أسكن، فلو طلب منك إعرابه عليك أن لا تغفل المحذوف، فتقول أسكن فعل الأمر مبني على السكون، ولا تتوقف، عليك أن تزيد حتى يكون الكلام مفهوما وأن تنطبق القاعدة على هذا. تقول والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، إذن يكون التقدير بعد إرجاع المحذوف أسكن أنت. لكن هل يقال أسكن أنت، أسكن فعل أمر أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل؟ خطأ، يخطئ من يعرب الضمير فاعلا، إنما يعرب ماذا؟ يعرب توكيدا. لماذا؟ لأن مثل هذه الصيغة يجب فيها حذف الفاعل وجوبا، كل فعل أمر بهذه الصيغة الفاعل يحذف وجوبا. لا تقل قم أنت وأكتب أنت وخرج أنت، قم أكتب أخرج. أقول هذا لأن بعض الناس قد يقرأ قول الله تعالى سورة البقرة أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك الجنة، قصة آدم عليه السلام، فإياك أن تقول أسكن في الأمر وأنت ضمير متصل في محل رفع فاعل، خطأ. الفاعل ضمير مستتر تقدير وأنت، وأنت ضمير متصل مبني وهنا يعرب توكيدا. نعم، فإذا المركب هو أن تضم كلمة إلى كلمة أخرى فأكثر، ولكن لا يشترط أن تكون الكلمة الثانية ظاهرة، بل يجوز حذفها وأن تكون مقدرة. ثم نذكر الترتيب، التركيب عفوا، يكون على أنواع. التركيب يكون على أنواع ويأتي بصور، منه التركيب الإسنادي وهو المكون من مسند ومسند إليه، مثلا تقول محمد رسول، محمد رسول، محمد مسند إليه ورسول مسند. ويكون التركيب مزجيا، المزجي وأن تمزج بين كلمتين وتجعلهما في صورة الكلمة الواحدة، نحو بعلبك ومثل حضر موت. ومن أنواع التركيب أيضا التركيب الإضافي، كقولك غلام زيد مضاف مضاف إليه، هذا يسمى التركيب الإضافي. والإضافة أحيانا يقصد بها نعم التشريف. ومن خطأ بعض الناس الذين ينكرون مثلا، لأن إضافة المخلوق إلى الخالق يعني، أو إضافة موصوف لصفة، هذا لابد من التفريق بينهما. بعض الناس يظن أنه متى أضيف مخلوق لخالق يعني هذا يدخل في الشرك، كأن يقول مثلا غلام الله، غلام الله، يقول ليس لله تعالى غلام. هؤلاء يظن بأنهم أتوا من سوء فهمهم، وإلا فيقال ناقة الله، بيت الله. نعم، هذا من إضافة المخلوق إلى الخالق الذي يراد به التشريف. أما إضافة المنصف للصفة هذا معلوم، تقول رحمة الله. نعم، فإذا لابد أن تفرق بين هذه المعاني، وهذا كله داخل في التركيب الإضافي. ومن أنواع التركيب أيضا التركيب العددي، لأن الأعداد منها مفردة، نحو واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى عشرة. ثم يأتي بعدها الأعداد المركبة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر. ثم العقود، عشرون، ثلاثون، أربعون. ثم المعطوفة، مئة وواحد، ثلاث وتسعون، أربعة وعشرون، وهكذا. ومن يعني الأعداد المركبة هي أربعة عشر وخمسة عشر إلى آخره. لماذا استعمل المؤلف هذا القيد؟ احترز بقيد التركيب في تعريف الكلام اصطلاحا عن المفرد. لماذا قال المركب؟ حتى يخرج المفرد، كقولك زيد أو عمرو، فإذا لم يضم إلى غيرها لا يعد كلاما، يسمى كلمة. قال إذن هو اللفظ المركب، قلنا اللفظ حتى يخرج منه الخط والكلاء والكتابة والإشارة، وقال المركب حتى يخرج منه الكلمات المفردة. لو قال مثلا محمد، علي، هل هذا كلام؟ لا، هذه كلمة، هذه كلمة. هذا معنى استعمال هذا القيد. ثم قال المفيد هو اللفظ المركب المفيد. المفيد هو كل ما أفهم معنى يحسن السكوت عليه، يحسن السكوت عليه، يعني بمعنى أنك إذا نطقت به ثم أمسكت عن الكلام لا يسألك سائل عن المعنى، إذا كان طبعا يفهم اللسان العربي، كقولك قام زيد، فهنا يحسن السكوت عليه. لا يفهم الإنسان أن زيدا قام، خلاف لو قلت إن قام زيد، هذا كيف سميناه منذ قليل؟ سميناه كلما جمع كلمة، هل أفاد معنى؟ لم يفد، فلهذا لا يحسن السكوت عليه. قام زيد كلام تركب من كلمتين ظهرت كل منهما، أي كلام مركب ظهر فيه جزآه، بخلاف لو قلت إن قام زيد وأمسكت عن الكلام، هذا كلم غير مفيد. هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما. لو أفاد معنى لكان كلاما. إذن يشترط في الكلام الإفادة. والآن هل المراد عندما يقول النحويون هذا يحسن السكوت عليه، هل المقصود سكوت المتكلم عن التكلم أم السامع عن طلب زيادة؟ ما المقصود به؟ أم هما معا؟ أقوال ثلاثة عند النحويين، منهم من قال يحسن السكوت عليه يعني المتكلم يحسن أن يسكت عن الكلام بعد ذلك، وقول ثاني قالوا السامع لا يطلب زيادة لأنه فهم، وقيل يشترط أن يجتمع معا، يحسن سكوت المتكلم عن التكلم والسامع عن طلب الزيادة، وأرجح الأقوال الثلاثة هو الأول. لماذا؟ لأن السكوت خلاف التكلم، وهذه صفة لمن؟ صفة للمتكلم لا للسامع، فلهذا يظهر أن أقوى الأقوال الثلاثة عندما يقولون يحسن السكوت عليه هذا راجع للمتكلم لا للمستمع. ثم يطرح سؤال آخر، هل يشترط في الكلام أن يفيد المخاطب شيئا يجهله أم لا؟ هذا أيضا فيه قولان، ذهب ابن مالك وآخرون إلى أنه يشترط فيه ذلك، يعني عندما يتكلم المتكلم بشيء لا بد أن يفيد المخاطب شيئا ما كان يعلمه، ومنهم من قال لا يشترط ذلك، وصححه أبو حيان وآخرون. وهذه المسألة يمكن أن تبحث أيضا في علم البلاغة، وإن كان البلاغيون يقولون بأن الخبر الذي نخبر به المستمع يعني له غرضان، الغرض الأول يسمى بفائدة الخبر، والثاني يسمى بلازم الفائدة. أما الأول فإذا كان لا يعلم شيئا وأفدته به فهذا يسمى بفائدة الخبر، أما إذا كان عالما به أنت تخبره حتى تعلمه بأنك على علم بذلك، هذا يسمى لازم الفائدة، وكلاهما غرضان يعني معروفان في كلام العرب. مثلا خديجة رضي الله عنها لما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته خائفا وهو يقول زملوني دثروني، فأرادت أن تهدئ من روعه وأن تطمئنه، ماذا قالت؟ إنك والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تقري الضيف وتعين الفقير فهذه أمور يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معلومات لأنه هو الذي قام بها، هذا يدخل في ماذا؟ في لازم الفائدة. واستعمال المؤلف لهذا القيد وهو المفيد أراد أن يحتاز به في تعريف الكلام اصطلاحا عن كل لفظ مركب لا يفيد فائدة كالكلم، الكلم غير المفيد، أراد أن يحترز عن كل لفظ مركب لا يفيد فائدة. وفي الأخير قال بالوضع، الوضع ما هو؟ هو جعل اللفظ دليلا على معنى، ولكن وفق ماذا؟ وفق الاستعمال العربي كما نطق به العرب وكما استعملوه. ولهذا لما يختلف بعض الناس في مدلول كلمة يرجعون إلى ماذا؟ إلى أشعار العرب وإلى كلام العرب السابق قبل أن يختلطوا بالأعاجم وقبل أن يفعل اللحن في ألسنتهم ما يفعلوه الآن. لهذا يشترط في الوضع أن يكون على لغة العرب. ولما نقول الوضع العربي هذا يشمل أمرين، يشمل جهة الانفراد والنظم. الكلمة لابد أن تكون مستعملة ولا تكون يعني من العبارات غير الفصيحة وما أكثرها اليوم، وبعضها ربما مأخوذ من لغات أخرى مترجمة. الآن انتشر بين الناس كلام كثير ما يسمى عند بعض أصحاب الصحف ب يعني لغة المنشار أو عبارات أخرى يطلقونها على هذا المصطلح، لغة الخشب، لغة الخشب. يعني يترجمون الكلمة الأعجمية إلى العربية ويظنونها من الفصيح وتسير على هذا. مثال ذلك ما نبه عليه كثير ممن ألف في هذا الباب، يقول أنا أعمل كطبيب، أنا أعمل كطبيب، أنا أشتغل كمهندس. هذا لحن، هذا ليس من الفصيح في اللغة العربية. لماذا؟ لأن العرب لا تستعمل التشبيه في مثل هذا. فالصواب أن تقول أنا أعمل طبيبا. ولو بحثت عن السبب تجدهم يعني أخذوا ذلك من لغات أخرى كالفرنسية، فهم يستعملون مثل التعبير أنا أعمل كطبيب. فالفصيح والذي يريد أن يتكلم بلغة العرب عليه أن يرجع إلى الوضع، يعني الوضع العربي الذي يشمل اللفظ ويشمل أيضا النظم، الانفراد والنظم. واحترز بهذا في تعريف الكلام اصطلاحا عن الكلام الذي وضع وضعا غير عربي كالكلام الأعجمي. ونضيف على ما ذكر المؤلف في هذه المقدمة التي تتعلق بالكلام القول، أيضا من العبارات التي تدخل في الموضوع كلمة القول. ما هو القول؟ هو كل لفظ نطق به الإنسان سواء دل على معنى مفيد أو غير مفيد، فهو يشمل الجميع. القول لو قلت كلمة عندها معنى أو ليس لها معنى نقول هذا قول. والكلام أو الجملة أهل النحو يقسمونها إلى قسمين، يقولون الجملة باعتبار الكلمة التي تبتدئ بها نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. ما هي الجملة الاسمية؟ وأيضا لابد أن تدققوا جيدا في هذا حتى لا تقعوا في خطأ. الجملة الاسمية المبدوءة باسم بدءا أصيلا، التي تبتدئ باسم لكن بشرط أن يكون البدء أصيلا، مثل كما قلت محمد رسول الله، هذه جملة اسمية ابتدأت باسم محمد عليه الصلاة والسلام مبتدأ، رسول خبر وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. فننبه الآن على جملة ابتدأت باسم ولكن البدء بهذا الاسم ليس أصيلا فلا تسمى اسمية، مثل قوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد، إياك اسم، نعبد فعل. هل نطبق عليها القاعدة من غير أن نتحقق فنقول جملة اسمية؟ لو قلنا كذلك أخطأنا. إذن لابد أن نرد الجملة إلى أصلها، إلى ترتيبها الأصلي، لأن في هذه الآية تقديما وتأخيرا، وترتيبها نعبدك، إياك نعبد، نعبدك، مع أن المعنى الذي أفاده هذا التركيب يعني عظيم، حيث أفاد الحصر، ومعناه أن العبد لا يدعو ولا يتوكل ولا يخضع ولا يخشع إلا لله سبحانه وتعالى، إياك نعبد. فإذا الجواب لو قيل لكم هل هذه الجملة اسمية، تنظرون في أول كلمة وتطبقون عليه القاعدة وتقولون هي المبدوءة باسم لكن أضفنا قيدا بدءا أصيلا، وليست كل جملة تبتدئ باسم اسمية. ها هو المثال، إياك نعبد ليست جملة اسمية بالرغم من أنها تبدأ باسم. لماذا؟ لأن ذلك ليس بدءا أصيلا. فكلمة إياك مفعول به مقدم، نعم، لغرض بلاغي وحقه التأخير عن فعله، فتكون الجملة إذن بعد إرجاعها إلى أصلها نعبدك. تعرف الجملة الفعلية هي الكلام المبدوء بفعل تام. أيضا ليست كل جملة تبدأ بفعل تتسرع وتقول إنها جملة فعلية، لا، لابد أن يكون فعلها تاما. تقول سعى زيد، سعى فعل وزيد فاعل، وسعى فعل تام، يعني يحصل السكوت عند قراءة الجملة المركبة من جزئين. أما إذا بدأت بفعل ناقص فهي جملة اسمية منسوخة وليس جملة فعلية. فعل ناقص كقولك كان زيد قائما، كان زيد قائما. أولا لو قلنا كان زيد هذا لا يحسن الوقوف عنده لأنه لم يفد فائدة، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى كلمة تأتي بعد ذلك. لهذا كان، كان فعل ناقص وليس فعلا تاما. فهذه الجملة لا تسمى جملة فعلية وإن ابتدأت بفعل. لماذا؟ لأن فعلها ليس تاما بل هو فعل ناقص، إذن تسمى جملة اسمية منسوخة. هذه من النواسخ التي يأتي إن شاء الله البحث فيها في المبتدأ والخبر. فالفعل التام هو الذي دل على حدث قام به فاعل، والناقص هذا ليس لا يدل على ذلك. ثم بينهما ما يسمى بشبه الجملة. شبه الجملة يطلق النحاة على هذه التسمية في الأغلب على الظرف والجار والمجرور، وتسميتهما بشبه الجملة يرجع إلى أسباب، منها أنهما لا يؤديان معنى مستقلا في الكلام، ليست كالجملة الفعلية ولا الجملة الإسمية، إنما يؤديان معنى فرعيا، فكأنهما بهذا الاعتبار جملة ناقصة، ولهذا سموها شبه جملة. ومن أسباب تسميتها كذلك بهذا الاسم أنهما ينوبان عن الجملة، وهذا هو السبب الأهم. فمثلا حينما تقول زيد في البيت، عندما تقول زيت في البيت أو زيد عندك، هذه الجملة، الجملة الإسمية الأولى فيها زيد مبتدأ وفي البيت شبه جملة جار ومجرور، أو زيد عندك جملة اسمية زيد المبتدأ والخبر ظرف عند وهو مضاف والكف مضاف إليه، فإن معنى كلامك عندما قلت زيد في البيت أي زيد استقر في البيت، زيد في البيت استقر في البيت، أو زيد مستقر في البيت. فإذا قلت استقر الخبر جاء جملة فعلية، وإذا قلت مستقر جاء الخبر يعني في كلمة، والأفضل أن تقدره بهذه الجملة. أو تقول زيد عندك أي زيد استقر عندك. فالجر والمجرور والظرف ينوبان هنا عن الخبر الذي يتكون من الفعل وفاعله، وبعبارة أخرى هما شبيهان بالجملة في مثل الموضع. هذا إذن بالنسبة للتعريف ولذكر حد الكلام، وهو أول دروسنا، وأظن أنه من المناسب جدا أن نتوقف عند هذا، وفي الحصة القادمة إن شاء الله نشرع في بيان أقسام الكلمة ونبسط فيها القول إن شاء الله. وبهذا أكتفي، وأسأل الله تعالى أن تكونوا انتفعتم بما سمعتم، وأظن بأنه من ضمن المناسب أن يقوم المشتغلون بهذا العمل الذي نسأل الله تعالى أن يكافئهم عليه وإجازيهم جزاء حسنا، أن يخصصوا ركنا تطرح فيه الأسئلة، لعله قد نمر على أمور تشكل على السامع يحتاج إلى رفعها وإزالتها، ونبلغ هذه الإشكالات وهذه الأسئلة، ونسعى جاهدين لأن نجد لأسئلتهم أجوبة لعلها تقنعهم. وفي الأخير أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، إن أصبت فمن الله تعالى وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.